بسم الله الرحمن الرحيم. شركة حياة تقدم لكم أحدث إصداراتها من سلسلة الكتاب المسموع تاريخ مصر الإسلامي للدكتور قاسم عبد قاسم. والآن مع الشريط الثالث.
النهاردة هنتكلم عن فترة في تاريخ مصر تحت السيادة الإسلامية أو في عصر السيادة الإسلامية. هي فترة مهمة جدا وبتبدأ من منتصف القرن الثالث الهجري تقريبا اللي هو القرن التاسع الميلادي. أهمية هذه الفترة بأنه هذا القرن من الناحية السياسية يعتبر قرن مهم جدا في تاريخ المسلمين لسبب بسيط، أنه فيه شخصيات الدول أو الأقطار أو البلاد الداخلة في الدولة الإسلامية الكبيرة اللي هي الخلافة العباسية كانت قد بدأت تتبلور وتنشر لنفسها نوعا من الاستقلال، يعني كل بلد عاوز يستقل بذاته. من ناحية الثقافية كان التفاعل بين ما جاء به الإسلام واللغة العربية من ناحية، وبين موروثات هذه البلاد التي دخلت تحت راية الإسلام من ناحية أخرى، قد أنضج شكلا من أشكال الشخصية الحضارية المتميزة لكل بلد، فظهر في كل بلد مجموعة من العلماء وظهر فيها مدارس فكرية وعلمية مختلفة، وأخذت هذه المدارس كلها تتنافس داخل الإطار العام أو السياق العام للحضارة العربية الإسلامية أو للثقافة العربية الإسلامية. القرن الثالث كمان يعني أهميته بأنه بيمثل ما يسميه المؤرخون العصر العباسي الثاني. إيه حكاية بقى العصر العباسي الثاني؟ الخلافة العباسية حين تمكن العباسيون من القضاء على الخلافة الأموية سنة 132 هجرية، قام الخلفاء الأوائل وكانوا أناسا ذوي بأس وقدرة وكانوا قادة وزعماء يعني بمعنى الكلمة، وكانت مقاليد الأمور في إيديهم. إنما الحكاية دي ابتدت تتغير واشتدت قوي لما الخليفة المعتصم بالله تولى الحكم، وكان هذا الخليفة ابن لجارية تركية فقربت قرايبها، ومنذ ذلك الحين بدأ الأتراك يبقوا ليهم اليد الطولة في هذه المسائل، وده أدى إلى عسكرة الدولة من ناحية، وأدى إلى أن الخلفاء نفسهم ما بقى لهمش قيمة، وحرس قواد الجند وحرس معهم يعني الحاشية في البلاط العباسي على أنه يولوا خلفاء ضعاف أثاروا غضب المعاصرين، يعني الناس ما كانتش راضية، لدرجة أن احنا بنسمع يعني شاعر اسمه دعبل الخزاعي، ده عاش في هذا القرن أو على الأقل في النصف الأول من هذا القرن، عبر عن هذه المسألة في بيتين من الشعر مهمين جدا. قال: خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد، فمر ذاك ومر الشؤم يتبعه، وقام ذا وقام النحس والنكد. أظن حاجة يعني ما فيش بعد كده، على إن الخلفاء دول زي ما ناس تانية بقى مهذبة من المؤرخين يقولوا إن الخليفة أصبح اسما لا معنى له، يفطى يعني ما فيش حاجة تحتيها، وده أدى إلى تطورات سياسية غاية في الأهمية. هذه التطورات السياسية إنه البلاط العباسي، بلاط الخليفة العباسي في بغداد، أصبح مرتعا للقادة والجنود، ومش بس كده، أدى إلى إنه رجال الدولة والوزراء والقواد اللي كانوا الخلفاء العظام بيولوهم وبيدوهم الأوامر وينفذوها أصبحوا هم المتنفذين، لدرجة إنه كل واحد فيهم عايز بلد ياخدها إقطاع له. يعني إيه إقطاع؟ يعني هو عنده جيش بيصرف عليه، والجيش ده المفروض إنه في خدمة الدولة، فياخد بلد ياخد الريع بتاعها، ياخد العائد بتاع الناتج بتاع أهلها، أو ما يسمى في مصطلح ذلك الزمان الخراج. خراج يعني مجمل الضرائب اللي بتخرج من البلد دي، يدي جزء منها للخزانة العامة لبيت المال في الخلافة وياخد الباقي له. إنما حتى ده ما عجبهمش، كل واحد بقى يشوف له نائب، يشوف له صبي، يشوف له حد يعينه يروح يتولى. من ضمن دول واحد تركي اسمه بكبك، الخليفة العباسي ولاه مصر أو منحه مصر إقطاعا له، فهو راح شايف واحد وبعته بالنيابة عنه. الواحد ده هو أحمد ابن طولون الذي تنسب إليه الدولة الطولونية اللي احنا هنتكلم عنه. الدولة الطولونية دي كانت أول محاولة للاستقلال، وقامت سنة 254 واستمرت لغاية 292، يعني لما نيجي نحسبها كده نلاقيها حوالي 38 سنة هجرية، يعني حوالي 27 سنة أو أقل ميلادي. مين أحمد بن طولون؟ يعني بسرعة كده عشان نفهم طبيعة الأمور، أحمد بن طولون ده هو ابن طولون. طب مين طولون؟ طولون ده كان مملوك من ضمن المماليك اللي منحهم واحد من حكام بلاد ما وراء النهر للخليفة المأمون العباسي، وهذا المملوك ترقى في خدمة الخليفة المأمون حتى أصبح قائد الحرس الخاص به. ابن أحمد اللي هو بطل قصتنا تربى التربية اللي كان بيحصل عليها الأمراء ومن في حكمهم في ذلك الزمان، جمع بين الفروسية والثقافة، اتعلم ودرس الفقه والحديث واللغة والأدب، وهو شخصيا كان بيميل للمسائل دي إلى جانب الفروسية والأمور السياسية، أي تم إعداده من الناحية السياسية والعسكرية ليكون قائد. ولما بكبك أخذ حكم مصر وثق في أحمد ابن طولون فولاه مصر لورعه وتدينه ولثقته الشديدة فيه ولقدراته الفذة على هذا. إنما في نفس الوقت أحمد ابن طولون راجل طموح، ما يرضاش بأنه يبقى مجرد ظل لراجل تاني، والظروف ساعدته على هذا، لأنه لم يلبث بكبك اللي هو سيده أو اللي هو يعني مولي الشغلانة دي أنه قتل في ضمن الصراعات اللي كانت شيء مألوف قوي في الوقت ده، وتولى بداله واحد تاني. هذا الواحد التاني أحمد بن طولون عشان يوطب نفسه معاه ويعني كما نقول يعني يرسي دعائم حكمه ويضمن انه مفيش حد يتقلب عليه، راح متجوز بنته ودكها خلاص بقى نسيبه، يعني جوز بنته ساب له كل حاجة. في هذه الأثناء كانت مصر بتعاني من فوضى شديدة جدا. إذا كان في تدهور في بغداد اللي هي العاصمة اللي هي المركز، يبقى بطبيعة الحال الأطراف أو الولايات التابعة لها ومن ضمنها مصر لابد يبقى فيه فوضى أيضا. هذه الفوضى تمثلت في نوع من الحروب المستمرة بين القادة العسكريين والولاة الذين كانوا يفدون بسرعة شديدة ويتقلبون على كراسي الحكم في مصر كل حين، وتمثلت بقى في واحد اسمه أحمد ابن المدبر. المؤرخين بيقولوا عليه إن أنه كان من ولاة السوء وأحدث ضرائب على المصريين لم يعرفوها من قبل. أحدث يعني استحدث، يعني راجل كده مخترع مبتكر زي الوزراء المالية اللي احنا بنشوفهم، عمل شوية ضرائب يعني أرهقت كاهل المصريين لدرجة ان هم سموها الأموال الهلالية، وكانت تجبى مشاهرة يعني بالشهر أو مجامعة يعني كل جمعة يعني بالأسبوع، وهذه الضرائب ضرائب على الموارد العامة للبلاد اللي هي المفروض انها للناس كلها. المراعي عليها ضريبة، ركوب النيل عليه ضريبة، صيد السمك عليه ضريبة، صيد الطيور عليه ضريبة، يعني كان ناقص يقول ان لو حد تنفس شوية هوا نعمل. الناس طبعا ضجت بالشكوى من هذا، وكانوا في يعني نوع من الضيق، وكانوا مستنيين أي جديد يجي ينقذهم من هذا، وكان هذا الجديد هو أحمد ابن طولون. المشكلة الثانية اللي واجهها أحمد ابن طولون إلى جانب أحمد ابن المدبر هو المدعو شقير، وشقير ده كان صاحب البريد، والبريد طبعا مش زي البريد بتاعنا عشان ما نبقاش فاهمين يعني إنه إيه حاجة بتنقل جوابات الناس وبتنقل الطرود والمسائل دي، لا. البريد في الفترة دي يقصد به جهاز لنقل الأخبار بين السلطات الحاكمة، سواء السلطة المركزية في بغداد الخلافة وبين الولاة. وكان من أكثر مهام صاحب البريد التجسس على الولاة ويشوفوا ماشيين صح ولا غلط، عشان يعني لو الأمور مش ماشية تمام يقوم الخليفة يستبدلهم. شقير كانت مهمته أنه هو يعني يتجسس وينقل الأخبار، وفي ظل جو فاسد بقى من الرشوة والظلم وانحطاط الأحوال الاقتصادية جاء أحمد ابن طولون. الاثنين أحمد ابن المدبر وشقير حاول أن يكتب إلى الخليفة لعزل أحمد ابن طولون، إنما هو نجح بوسائله الخاصة في أنه يخلص منه. وسائله الخاصة هي أنه عارف أنه البلاط فاسد لأنه متربي هناك وعارف الناس هناك، فغرقهم بالرشوة والهدايا والتحف الثمينة. ومش عاوزين ننسى أن مصر غنية، وفي ذلك الحين كانت من أغنى بلاد العالم. أحمد بن طولون بسرعة ابتدى يوطد سلطانه، وعمل أول محاولة مستقلة لإقامة حكم في مصر. بس احنا عايزين نقف قدام حكاية مستقلة دي، مستقلة مش بالمفهوم الحديث، لأنه يعني المفاهيم السياسية الحديثة تلزم الناس اللي عايشين في الوقت الحالي، إنما زمان الناس كانت بتفهم الأمور بطريقة تانية. الخليفة هو رمز الشرعي، بغض النظر عن إنه عاجز وعن إنه غير قادر، وبغض النظر عن بيتين الشعر اللي احنا قلناهم واللي قالهم فيه الشاعر دعبل الخزاعي، إنما مع ذلك لازم أي حاكم عشان يبقى شرعي لازم الخليفة يعتمده، يعني يصدر له قرار تعيين يعني يعترف به. الخليفة في ذلك الحين كان اسمه المعتمد، إنما له أخ تاني اسمه الموفق بالله، والموفق ده كان يعني شخصية أقوى وكان مستبدا، فاستبد بالأمر لدرجة إنه الخليفة الرسمي هو المعتمد في مرة طلب 300 دينار مرضيش يدهم له، ودوكا قال بتين شعر يعني نعى فيهم حاله، قال أنا الخليفة اللي باسمي بتيجي كل الأموال من كل حتة، ولما عوز مبلغ هايف زي كده ما يدونيش. المهم انه في هذه الاثناء احمد بن طولون كان طموحه قد بدا يكبر، لانه لقى تحت ايده مصر، مصر بمواردها الاقتصاديه الكبيره، مصر بنسيجها السكاني المتجانس، مصر بخبرتها الحضاريه، مصر بموقعها المهم جدا في قلب المنطقه العربيه وفي قلب العالم، وبسواحلها الطويله على البحر الاحمر وعلى البحر المتوسط، بتمثل ثقل يمكن أن يؤدي إلى قيام دولة ودولة قوية، وهذا ما حدث بالفعل. أحمد بن طولون وقع في مشكلة بينه وبين الموفق أخو الخليفة المعتمد، لأنه الموفق مش عاجبه أحمد بن طولون، وطلب منه مساعدات مالية لمحاربة الزنج ولمساعدة الموفق في حربه ضد الزنج في ثورة الزنج. وأحمد بن طولون بعت له فعلا فلوس، بس يبدو أن الفلوس ما كانتش كفاية، فالموفق غضب منه ولقى أنه المبلغ ما هوش كفاية. ثورة الزنج هي ثورة قام بها العبيد المزارعين ذوي البشرة السوداء في المزارع في العراق، واستمرت حوالي 15 سنة وهددت الوجود العباسي نفسه، هددت نفس الخلافة، واستدعت قدرا كبيرا من الجهد والأموال لإخمده. المهم إن الموفق راح باع جواب عنيف لأحمد بن طولون. أحمد بن طولون راح رد عليه مهموش وقال له أنا كل ما أقرب لك تبعد عني، وأنا عشان بقول لك نصيحة وأنت ما بتسمعش. ووجدها فرصة في إنه يخلع الموفق من الخلافة ويدعو لأخيه المعتمد خليفة، ومش بس كده بقى، ده عاوز يعمل الخلافة العباسية ينقلها من بغداد لمصر. مصر في الوقت ده ما كانش لسه القاهرة اتبنت، مصر يعني الفسطاط. والراجل راح عامل لنفسه مدينة جديدة سماها القطائع، وعمل لنفسه قصر رياسة، وعمل لنفسه جيش من عناصر كثيرة مختلفة، ما بين الروم اللي هم اليونانيين، وما بين الأتراك، وما بين الأكراد، وما بين السودان، والسودان مش هم إخواننا اللي في جمهورية السودان الحالية، إنما كل الناس سود البشرة اللي كانوا بيجوا من أفريقيا في ذلك الحين. العلاقات تدهورت بين الاثنين، وحاول المعتمد أن يهرب إلى مصر زي ما بنقول، وحاول أحمد بن طولون أنه ينتهز الفرصة لإقامة خلافة عباسية في القاهرة، لكن المشروع فشل، لأنه حين خرج المعتمد متوجها إلى مصر من العراق قبض عليه وأعيد مكانه، وفي تلك الأثناء توفي أحمد ابن طولون والمشروع فشل، وتولى بعده ابنه خمروي. خمروي الحقيقة يعني قدر انه هو يدافع عن مصر، وحين حاول الموفق ان يرسل حملة عسكرية لكي تقضي على الدولة الطولونية او على الأسرة الطولونية، تصدى له الجيش المصري. صحيح الجيش العباسي هزم الجيش المصري عند حدود فلسطين، لكن الأمر يعني لم ينتهي بأنه مصر رجعت للخلافة، وخمروي الظروف ساعدته في أنه الخليفة الموفق مات وجي بعديه خليفة جديد، فأراد أن يحسن العلاقات، عرض تزويج ابنته أسماء التي تشتهر في المصادر باسم قطر الندى لابن الخليفة. لما يبدو الخليفة قرر أنه هو يتجوزها بدل ابنه، وراح متجوزها فعلا. خمروي عاوز يوري الخليفة انه هو راجل كبير، راجل غني، ويعني يتمنظر عليه زي ما احنا بنقول، ويوريه انه كده. فجهز ابنته قطر الندى جهازا يعني تحدثت به المراجع. مش بس كده، ده في كل محطة من طريقها من القطائع لغاية بغداد بنى لها قصر شبه قصر ابوها، وحط فيه كل الحاجات اللي هي متعودة تعيش فيها لغاية بغداد، ويجهزها بالنفائس، لدرجة ان كل المؤرخين بيجمعوا ان الجواز ده هو اللي افقر مصر، هو اللي جاب مصر الارض، هو اللي افلس خزانة مصر. على اي الاحوال خمروي حكم بعده ثلاثة من الاسرة، مجموع الفترة بتاعتهم حوالي 10 سنين، انما كانوا يعني صبيان في تصرفاتهم على غير شاكلة احمد بن طولون وابنه خمروي، وما كانوش يقدروا أبدا بأي حال من الأحوال يتصدوا للأمور. فدبت الفوضى من جديد في أرجاء الدولة الطولونية، والدولة يعني بسرعة تهاوت، واستطاع العباسيون أن يستردوها بعد 28 عاما. إنما هذه الصفحة لم تطوى رغم قصرها، ولم تذهب إلى المجهول، ولم تندثر في موجات نهر النيل زي أي حاجة تانية. رغم قصرها تركت بصمة على التاريخ المصري. أولا المؤرخين كلهم بيجمعوا أنه ده كان بداية سعد مصر. يعني إيه بداية سعد مصر؟ يعني أن مصر تنتقل من إمارة إلى ملك، من مجرد إمارة، من مجرد ولاية تابعة لعاصمة هي عاصمة الخلافة الإسلامية، سواء لما كانت في المدينة المنورة، أو لما كانت في دمشق أيام الأمويين، أو لما بقت في بغداد أيام العباسيين. مصر بقت دولة بيحكمها أمير له نوع من السيادة الذاتية، له نوع من الاستقلال، له جيشه، له سياسته الخاصة، له ميزانيته، له إلى آخره، له أسطوله. وده بداية الشعور باستقلال مصر وبأهمية مصر، وبداية بلورة الدور المصري في قيادة الأمة العربية الإسلامية، وهو دور قائم حتى الآن. المسألة الثانية إنه أحمد بن طولون بنى عاصمة جديدة هي عاصمة القطائع، وسماها القطائع ليه؟ لأنه خصص لكل فرقة من فرق جيشه حي سماه قطيع، فقطيع للسودان مثلا، وقطيع للأتراك، وقطيع للمشارقة وإلى آخره، وعمل مسجد ما يزال قائما في المنطقة اللي احنا بنسميها قلعة الكبش، اللي هي على جبل يشكر القريب من جبل المقطم. ما يزال هذا المسجد قائما، والمسجد ده من الناحية الثقافية ومن الناحية الفنية كان بداية لنبذ التأثيرات البيزنطية في العمارة الإسلامية، والتأثر بالمؤثرات المشرقية العراقية والفارسية وإلى آخره من أنحاء العالم الإسلامي. أحمد بن طولون عمل أول خدمة عامة طبية في مصر الإسلامية، وهو البيمارستان. بيمارستان معناها المستشفى، بيمار يعني مريض، كلمة فارسية معناها المريض، وستان يعني مكان إقامة، فبيمارستان يعني المستشفى، مكان إقامة المرضى. مستشفى مجاني في خدمة جيدة جدا. المؤرخين بيقولوا لنا إنه المريض كان يروح يقلعوا الهدوم اللي هو جايبها ويدوا له هدوم جديدة، وإذا كان معه فلوس تتحط في الأمانات، وبعدين لما يخف يدوا له كسوة ويخرج. بس كانوا بيعملوا حاجة غريبة جدا عشان يعرفوا إنه خف، يدوا له رغيف عيش وفرخة، إذا عرف ياكلهم يبقى خف، يبقى مع السلامة، ما عرفش ياكلهم يفضل بقى إيه لما يكمل علاجه. من الناحية الاقتصادية، واحد حاكم طموح يدرك إنه مفيش دولة تمشي من غير اقتصاد قوي. مصر بلد زراعية، والزراعة هي الأساس فيها، والزراعة في ذلك الزمان كانت زراعة ري حياض، أي أن الأرض زراعية تروى مرة واحدة. يعني إيه؟ يعني الفيضان بيجي في الصيف ويتم فتح الجسور اللي بتمنع المية من نهر النيل من نزول على الأراضي، يتم فتحها أو قطعها، فالمية تخرج وتغرق جميع الأراضي الزراعية القابلة للزراعة فترة من الزمن، ثم تفتح المصارف لصرف المياه الزائدة ويتم بذر البذور ويزرع المحصول. وده معناه أن الأرض كانت بتزرع مرة واحدة في السنة. طبعا هذا النظام انتهى تماما بعد بناء السد العالي، لأنه وفر كميات من المياه للزراعة على مدى السنة. أحمد بن طولون اهتم بتنظيف الترع والمصارف وإنشاء الجسور وكل الأساليب الزراعية في ذلك الحين اهتم بها، مما زاد في الانتاج الزراعي زيادة كبيرة وأدى ده إلى رخاء الناس. أسقط الضرائب الظالمة اللي احنا قلنا عليها اللي كان عملها أحمد بن المدبر. أيضا الصناعات المصرية ازدهرت، وهي صناعات قديمة طبعا في بلد قديمة زي مصر، منها صناعة الزجاج، منها صناعة الخشب، منها صناعة النسيج المصرية اللي كانت مشهورة جدا. أيضا احنا قلنا ان القرن الثالث الهجري اللي هو التاسع الميلادي اللي ظهر فيه أحمد بن طولون كان قرن مهم جدا في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية، لبلورة أو بسبب بلورة الشخصية الثقافية المحلية لكل قطر من أقطار العالم العربي الإسلامي في ذلك الحين. مصر في الوقت ده كانت قد أنجبت عددا من الفقهاء، عددا من المحدثين، عددا من المؤرخين، عددا من الشعراء، عددا من الأطباء، وابتدت يعني تنتج نتاجها الثقافي الخاص بها، وابتدت تنافس في المدارس الإسلامية الأخرى في بقية أقطار العالم الإسلامي. من ضمن دول احنا يعني ممكن في مجال الفقه نتكلم عن أولاد عبد الحكم، ودي أسرة يعني من المحدثين والفقهاء كان لها باع كبير جدا. ولازم نتكلم طبعا عن الإمام الشافعي وعن الفقه المصري في ذلك الحين. لازم نتكلم أيضا عن المؤرخين. أول مؤرخ ساب لنا حاجة مكتوبة في مصر هو عبد الرحمن بن عبد الحكم، الذي كتب كتابا سماه فتوح مصر وأخبار، وجمع في هذا الكتاب كل الروايات الشفوية التي كانت متداولة في الأوساط الثقافية عن فتح مصر، وهو اللي بيقول لنا الأخبار الأساسية اللي بنعتمد عليها لغاية دلوقتي عن كيفية فتح مصر، واللي احنا قلناهم قبل كده يعني في الفترتين السابقتين. واحد تاني اسمه ابن الداية، وده كتب كتاب في تاريخ مصر. الثالث البلوي، والبلوي ده يعني من قبيلة بلا العربية، وبرضه من ضمن المؤلفات. في طبعا شعراء كتير، وابتدت تبان بقى يعني سمات مدرسة شعرية مصرية متكاملة. لو جينا نتكلم عن الجيش والأسطول، برضه لازم ناخد في بالنا انه الحاكم الطموح لابد انه يعمل جيش قوي لكي يسند طموحاته، وإذا أراد أنه يتبع سياسة مستقلة فلا بد من جيش قوي يحمي هذا الاستقلال. وده اللي عمله أحمد ابن طولون، عمل جيش تعداده عدة آلاف من عناصر مختلفة، وكان بيستعرض الجيش وهو قاعد في قصره في القطائع، أرتال ورا أرتال، والجيش كان مزيجا من الفرسان والمشاة على اختلاف فرقهم. الأسطول مش ممكن بلد لها سواحل طويلة زي مصر تقدر تعيش من غير أسطول يحمي هذه السواحل، خصوصا أنه الخلافة العباسية متربصة به، والخلافة العباسية مواطئ نفوذها موجودة في بلاد الشام، وتقدر أيضا مواطئ نفوذها موجودة في الحجاز، تقدر تنزل أسطول في البحر الأحمر وتهاجمه، تقدر تنزل أسطول في البحر المتوسط وتهاجمه، ولهذا اهتم بالأسطول. والمصريين بطبيعة الحال عندهم خبرة في الأمور البحرية من أيام حتشبسوت والرحلات إلى بلاد بونط والمسائل دي، يعني بسبب الطبيعة المصرية المصريين أيضا إلى جانب كونهم فلاحين وإلى جانب كونهم صناع وإلى جانب كونهم محاربين على البر، هم أيضا بحارة ومحاربون في البحر. نتيجة لده بتزدهر التجارة، ما يبقى عندك صناعة كويسة وإنتاج زراعي كويس وعندك أسطول بيحمس الشواطئ، بتزدهر التجارة، لأن التجارة هي نوع من تبادل السلع والخدمات، يا إما في السوق المحلي يا إما في السوق الخارجي، وعلى المستويين دول ازدهرت الصناعة والتجارة. إنما وأهمن إنما دي في التاريخ، إنه الدولة عمرها قصير، والصفحة دي يعني لم تستغرق من الزمن إلا قدرا يسيرا، فكان لابد أن تنطفئ. وفي عهد الثلاثة الأواخر من بني طولون أو من أسرة بني طولون تفتحت شهية الخلافة العباسية، لأنه تسترد هذه الولاية الغنية مصر اللي استطاعت إن هي تجعل الخلافة العباسية تعتمد عليها اقتصاديا. وجي واحد اسمه محمد بن سليمان الكاتب على رأس جيش، وحصل يعني شوية خناقات ومشاكل وحروب، وجاله واحد اسمه عيسى النشري وده ضرب ده وده، المهم انتهى الأمر بأنه مصر عادت مرة أخرى ولاية عباسية، وعادت إليها الفوضى التي كانت قبل ظهور أسرة أحمد بن طولون. وطويت أسرة أحمد بن طولون في سنة 292 هجرية، يعني سنة 905 في بداية القرن العاشر الميلادي. وقعدت هذه الفترة اللي بيسموها فترة حكم الولاة الثانية، قعدت يعني لغاية سنة 323. استمرت هذه الفوضى فترة يعني تزيد على نصف قرن زي ما احنا شايفين. وفي سنة 323 قامت الدولة الإخشدية. الدولة الإخشدية تنسب إلى مؤسسها محمد ابن طوغ الإخشيد، ومحمد ابن طوغ من أسرة تنسب إلى ملوك فرغانة، ودول جماعة من الأتراك، وهؤلاء الجماعة من الأتراك في المناطق اللي هي يعني في ما يسمى الهضبة التورانية أو الهضبة التركية دلوقتي. وهؤلاء الناس التحقوا بخدمة الطولونيين، يعني طوغ اللي هو أبو محمد ده التحق بخدمة الطولونيين واشتغل في خدمته واليا على دمشق، وتولى طبرية أيضا في بلاد الشام. وبعدين يعني نتيجة للمؤامرات والجو المؤامرات والدسائس الذي عرفه البلاط العباسي، تم استدعاء طوغ وولديه محمدا وعبد الله، وتم حبسهم، والخليفة يعني حبسهم، ثم توفي الأب في السجن وأفرج عن الولدين. في تلك الأثناء كانت الدولة الطولونية قد انتهت، واستطاع محمد ابن طوغ الإخشيد أن يعمل في خدمة واحد من الولاة الذين تولوا مصر في أثناء فترة الولاة الثانية دي، اسمه أبو منصور تكين. هنا الظروف خدمته ومواهبه أيضا خدمته، لأنه في هذه الفترة كان الفاطميون قد أقاموا دولتهم في المغرب، وبدأوا يحاولون الاستيلاء على مصر، وأرسلوا ثلاث حملات برية لمحاولة الاستيلاء على مصر. إنما الولاة العباسيين والدولة العباسية كانت ما تزال قادرة على صدهم، فكانت بترسل جيوش لصدهم وللتصدي لهم، واستطاعت هذه الجيوش أن تهزم الفاطميين عدة مرات في هذه المحاولات الثلاث. ومحمد بن طوغ الإخشيد قدم في هذه الفترة. وبعدين في سنة 333 هجرية الإخشيد تولى في سنة آسف في سنة 323 هجرية تولى الخشيد حكم مصر، وبعدين الخليفة بعد 10 سنين ولاه على هذه المسألة. يعني وكأننا أمام نفس التكرار، أمام نفس الموضوع اللي احنا شفناه من قبل. الدولة الإخشيدية قامت من سنة 323 لسنة 358، يعني حوالي 35 سنة أو 34 سنة، وهي فترة قصيرة جدا. وقامت بمحاولة لتأسيس أسرة حاكمة أيضا، وهذه الأسرة الحاكمة الجديدة التي أسسها محمد بن طوغي الإخشيد لم يكن لها حتى حظ الأسرة الحاكمة الأولى. محمد بن طوغي الإخشيد لم يحاول أن يبني عاصمة كما فعل أحمد بن طولون، ولا بنى لنفسه قصر رئاسة، ولا عمل لنفسه نوع من السلالة، إنما هو اكتفى بأنه يستولى على الحكم ويحاول أنه يظهر ولاؤه للدولة العباسية. وكان هذا نوعا من الولاء الإسمي، الولاء الإسمي بمعنى أنه مش ولاء حقيقي يعني. محمد بن طوغي الإخشيد واجه يعني عدة مخاطر في بلاد الشام من قوى معادية، واستطاع أن يوطد مركز مصر في بلاد الشام، واستطاع أن يمد النفوذ المصري إلى بلاد الشام كما فعل أحمد بن طولون من قبله، واستطاع أيضا أنه يؤمن مصر فترة ويصلح أحوالها فترة. إنما يعني حين توفى تولى بعده ابنه أبو القاسم أونجور، ولم يكن على نفس القدر من الكفاءة، وتدهورت الأحوال بسرعة لدرجة إنه واحد اسمه كافور الإخشيدي استقل بحكم مصر. وكافور الإخشيدي ده اللي هم بيسموه الأستاذ أبو المسك كافور، هو اللي المتنبي قال عليه: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. هو كان رجل يعني أصله عبد إفريقي، ويقال أيضا أنه كان من الخصيان، ويبدو أنه كان قبيح الهيئة إلى درجة كبيرة جدا. المصادر بتقول عليه أنه كان سمين وشفاه غليظة، ويبدو أنه أخلاقه كانت شكله، يعني ما كانش بس في الخلقة وشكله وحش، وإنما في الأخلاق أيضا كان تصرفه سيء. الفترة الإخشيدية بسرعة أدت إلى خروج مصر نهائيا من حظيرة الخلافة العباسية، إلى أن تقوم فيها دولة جديدة، خلافة جديدة لا تزعم لنفسها يعني نوع من التبعية الإسمية، بل تزعم لنفسها الحق في ولاية أمور المسلمين، وتدعي إن هي صاحبة الحق بدلا من العباسيين. وهذه الدولة هي الدولة الفاطمية اللي هنتكلم عنها فيما بعد. إنما يعني نفس الصورة بتتكرر تاني مع الأسرة الإخشيدية: محاولة للإصلاح، محاولة لتنظيم أمور الاقتصاد، محاولة للنهوض بالزراعة، محاولة لوضع الأمن في نصابه، وفي نفس الوقت محاولة لمد نفوذ مصر خارج الحدود المصرية، محاولة لتدعيم الجيش والأسطول، إلى آخر هذه المحاولات. إنما ما بنسمعش إنه الإخشيديين بنوا مؤسسات زي البيمارستاني اللي بناه أحمد بن طولون، ولا بنسمعش إن هم حاولوا يبنوا عاصمة جديدة ليهم جنب الفسطاط وجنب القطائع، ولا بنسمعش إن هم يعني اهتموا بهذه المسائل. ربما طول الفترة اللي حكم فيها الإخشيديون مصر كانت فترة حروب وانتقال لمواجهات، وكان في خطر شديد جدا من فئة اسمهم القرامطة، ظهروا في منطقة الخليج العربي وسببوا ثورة وسببوا اضطرابا ومشاكل كثيرة للخلافة العباسية. وفي نهاية الأمر وصل نفوذهم إلى بلاد الشام وبدأوا يهددون مصر، وكان لابد من أنه الجيش المصري في تحت قيادة الإخشيديين يحاول التصدي لهذا. احنا بنسمع أنه في اهتمام شديد جدا بالزراعة لزيادة الموارد، ولأنه مدام في جيش وفي دولة وفي 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 يعني في مصروفات، دام في مصروفات لازم يبقى في مورد لهذه المصروفات، وده في واقع الأمر اللي حولوه الإخشنيين حاولوا أيضا يخففوا من عبء الضرائب، لأنه لما الضرائب بتزيد الناس بتهجر الأرض الزراعية، ولما الضرائب بتزيد الصناع بيسيبوا صناعتهم لأنه ما بتبقاش جايبة همها، ولما الضرائب بتزيد وبتبقى العلاقة بين الدولة والناس علاقة نهبية ولا الناس للدولة بيبقى قليل. الإخشديين زيهم زي الطولونيين كانوا مهتمين بالاحتفال بالعادات والتقاليد المصرية، وأهم احتفال إحنا بنسمع عنه هو الاحتفال بوفاء النيل. إيه بقى حكاية وفاء النيل؟ نهر النيل اللي إحنا دلوقتي يعني ما بنشوفوش ولا نعرفوش بسبب حنفيات المية اللي بتنزل لنا المية لغاية البيوت، وما بنشوفوش ولا نعرفوش بسبب إن كل جهة من جهات النفوذ بنية لنفسها نادي ولا بتاع ومخليها الناس ما تشوفش نهر النيل. نهر النيل مش فسحة ولا فرجة، ده هو الحياة في مصر. إحنا لا بينزل عندنا مطر ولا عندنا مياه يعني بشكل أساسي غير مياه نهر النيل. نهر النيل عليه قوام الحياة المصري. لما يجف أو لما مياه النهر ما توصلش بسبب الفيضان السنوي للمستوى اللي يكفي لزراعة كل الأراضي الزراعية يبقى فيه مجاعة، ومجاعة حقيقي كانت إحنا ما نعرفهاش دلوقتي، لأن عندنا دايماً وراء السد العالي بحيرة ناصر وفي مخزون كافي من المياه، أنقذنا من حالة الجفاف اللي مرت ببلاد أفريقيا لمدة 7 سنين من حوالي 15-20 سنة. النهاردة إحنا ما بنحسش بده، إنما أيامها كانوا بيحسوا بده تماما. فلما النيل يصل إلى حد الوفاء، يعني يصل إلى في مستوى في ارتفاع مياهه إلى المستوى الذي يمكن معه ري جميع الأراضي الزراعية وتوفير محصول للناس يأكله، كانوا بيعملوه عيد وفاء النيل، وكان يتم الاحتفال به، يخرج رئيس الدولة وتخرج طوائف الناس و و و و إلى آخره. اهتمامهم بالنيل كان مهم جدا جدا جدا، لأنه حياتهم طول السنة بقى متوقفة على ده، لدرجة أنه كل يوم الصبح في أيام الفيضان في موسم الفيضان يخرج مجموعة من الفرسان لابسين ملابس زاهية ومزركشة وملونة ويقولوا النيل زاد كذا إصبع، النيل زاد كذا صباع، مية النيل ارتفعت بقت كذا، بقت ما يجي الوفاء يروحوا معاملين احتفال كويس قوي. مقياس النيل كان له أسرة متولية قياسه وإعلان الزيادة، هي أسرة أبو الرداد من أيام الخليفة المتوكل، وهذا الاحتفال كان بيستمر بقى بإقامة ولائم واستعراضات، وبعدين نوع من الاستعراضات البحرية فوق صفحة مياه النهر. الإخشديين كانوا أيضا مهتمين بمشاركة المصريين الاحتفالات بتاعتهم، إنما ده الحقيقة ما كانش غير في عهد مؤسس هذه الأسرة زي ما كان في عهد أحمد ابن طولون، وإن شاء الله نكمل يعني في حديثنا عن الفاطميين كلامنا عن هذه الاحتفالات.
عزيزي المستمع، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.